أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، وهي فيما لو باع الفضولي لنفسه، فإذا أجاز المالك هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: يصح للعمومات وللإطلاقات، بينما ذكر بعض العلماء بأنه لا يصح. والدليل على عدم صحته ذكروا 5 وجوه. كلامنا ما زال في الوجه الخامس والأخير، وأصل الوجه الخامس والأخير هو وجود إشكال. ما هو الإشكال؟ قالوا: أعد علينا المسألة. قلنا لهم: الفضولي أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمرو لنفسه، يصح هذا البيع لو علم زيد بهذا البيع وبهذا القصد؟ يصح الفضولي أو لا يصح؟ قالوا: نسأل سؤال، هذا أصل إشكال. المشتري يعلم بأن الفضولي غاصب، بأن الفضولي غير مجاز، بأن الفضولي غير مأذون. المشتري يعلم أو لا يعلم؟ أصل إشكال على فرضية يعلم. لو فرض ما يعلم، قالوا: فإذا كان المشتري يعلم وأخذ الكتاب ودفع الدينار علما للفضولي الذي يعلم بأنه لا يستحق الدينار لأنه فضولي وليس مالكا، فإذا المشتري كان يعلم بأن الفضولي غاصب، ليس مأذونا، ليس مجازا، وأخذ منه الكتاب ودفع إليه الدينار، ثم علم المشتري ورفض البيع، علم المالك ورفض البيع، شنو الحل؟ قالوا: الحل الكتاب يؤخذ من المشتري ويرجع، علما يرجع إلى المالك، والدينار لا يؤخذ من الفضولي، لا يؤخذ من الفضولي كي يعطى إلى المشتري. لماذا؟ قال: لأن المشتري يعلم بأنه دفع الدينار إلى غير المالك، فقد أسقط حق المطالبة، مثل ما أنا أنطي دينار إلى الغاصب وأعلم بأنه غاصب وأخذت منه ما غصب، فإن الشريعة لا تحميني. الشريعة ما تقول لي سوف أرجع لك دينارك، الشريعة تقول لي: وكيف تعطي الدينار إلى غاصب؟ ضيعت دينارك. وأنا لا أنشئ قاعدة ولا أنشئ حكم بواسطتي أحافظ على أموال من شارك الغاصب بالغصب، ومن شارك غير المأذون بذلك، ومن شارك غير المجاز، فإنك قد أدخلت نفسك في هذا، أنت مسؤول عن إخراج نفسك منه. الشريعة لا تحمي، لا تحمي الذين يتلاعبون بالأحكام. فالشريعة تقول: يجب على المشتري أن يرجع الكتاب إلى المالك، ولا يجب على الفضولي أن يرجع الدينار إلى المشتري، لأن المشتري دفع الدينار إلى غير المالك وهو يعلم بأنه غير مالك وغير مأذون وبأنه غير مجاز وبأنه غاصب، وانطى الدينار وملك الدينار لأنه عندما باعه باعه بأي نية؟ لنفسه. فنقول له أيها المشتري لا تستحق الدينار، فقد ضيعت دينارك، أنت ضيعته. روح اشتري من واحد يملك، لماذا اشتريت من القاصب؟ أنت ضيعت الدينار. عدم 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 وجوب ارجاع الدينار من قبل الفضولي الذي قبضه، عدم وجوب ارجاعه الى المشتري يدل على ان المعاملة ليست معاوضة حقيقية. ولو كانت معاوضة حقيقية فاذا ظهر فسادها يجب ارجاع كل عوض المن الى صاحبه. فإذا بعتك الكتاب وقبضت الدينار ثم تبين أن المعاملة فاسدة، ماذا يقول الشارع؟ حل الارتباط، من أخذ الدينار يرجع الدينار، ومن أخذ الكتاب يرجع الكتاب، فإنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما في مسألتنا أخذ الكتاب من زيد من قبل الفضولي وبيع الى عمرو، وعمرو يعلم بان الذي باعه فضولي واعطاه دينار، ثم تبين ان البيع بالبيع مو صحيح لان المالك رفض، لان المالك رد البيع. لو كان البيع شرعي لارجعنا الكتاب الى المالك ولارجعنا الدينار الى المشتري، ولكن البيع ليس معاوضة حقيقية، بدليل أن الفقهاء أجمعوا واتفقوا على أن الكتاب يرجع إلى المالك، أما الدينار لا يرجع إلى المشتري، لأن المشتري هو الذي ضيع ديناره عندما دفعه إلى غاصب، وعندما دفعه إلى فضولي، وعندما دفعه إلى غير مالك وغير مأذون وغير مجاز. فلا إرجاع من الطرفين، وإنما إرجاع من طرف واحد. هذا يكشف عن من يكشف؟ هذا يكشف عن أن المعاملة من البداية ليست معاوضة حقيقية. هذا الوجه الخامس لإثبات عدم صحة بيع الفضولي في مسألته الثالثة، لأن من ضمن مصادقها هذا المصداق الذي يدل على أن المعاملة بجملتها، مسألة الثالثة معاملة المسألة الثالثة بجملتها شكلية وليست عوضية على نحو الحقيقة. هذا واضح إن شاء الله. هذا أفضل إشكال. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. أقول هذا الإشكال ووضحناه بعد من عيده، وإحنا إيش وضحناه بالبداية؟ لأننا نحتاج إلى توضيحه الآن. هذا الإشكال افتح قوس بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري، اكتب العالم، المشتري العالم الذي يعلم بما، الذي يعلم بأن الذي باعه فضولي، أن الذي باعه ليس بمالك، ليس بمأذون، ليس بمجاز، أو بعبارة أخرى أن الذي باعه قاصد، لأنه باع مال الغير وقصد أن يملك هو الثمن. بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري العالم، ليس له ماذا؟ ليس له استرداد الثمن. منين يسترد الثمن؟ من البائع الفضولي الغاصب، ليس له ان يسترد الثمن مع رد المالك. يعني شنو رد المالك؟ للبيع. المالك قال رددت البيع، لا اسمح بالبيع، لا اقبل بالبيع، مع رد المالك وبقائه. يعني رد المالك للبيع وبقاء، ماذا بقاء؟ بقاء الحال على حاله، بقاء الكتاب منك من؟ بقاء الكتاب منك للمالك. وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم بحكمهم ذلك، ذلك الحكم وهو عدم رد الثمن. يعني المشتري الذي دفع الثمن للفضولي لو رد البيع لا يستحق المشتري أخذ من؟ أخذ الثمن. لماذا ثبت هذا الحكم وهو أن المشتري لا يحق له أن يأخذ الثمن؟ قال هو مطلق التصديق على تقديري الرد والإجازة. شنو يعني مطلق التصديق؟ يعني نجي للمشتري نقول له تعال أنت دفعت الدينار إلى الفضولي البائع الغاصب، شنو دفعت الدينار على يا نحو؟ قرض؟ دين؟ كلا صلفته، هو مو كاتب كتاب، انت سويت صلفت على الدينار. تسليط المشتري، تسليط المشتري الغاصب على الدينار ما يفرق عند المشتري سواء المالك قبل بالبيع الفضولي او لم يقبل، رد او لم يرد، لان المشتري ايش بيه؟ المشتري يريد الكتاب، المشتري يريد الكتاب ودفع الدينار وصلط الغاصب وصلط البائع وصلط الفضولي على الدينار سواء رضي المالك الشرعي او لم يرضى، قبل او لم يقبل، رد او لم يرد. لذلك نحن ماذا قلنا؟ لا يحق للمشتري ان يرجع بالدينار لان المشتري صلط الفضولي البائع الغاصب صلطه مطلقا سواء قبل المالك او لم يقبل المالك. فاذا لم يقبل المالك لا يحق للمشتري ان يقول للغاصب ارجع لي الدينار، قال لقد صلطتني عليه تصليطا مطلقا. وبعد تسليم ان الوجه في حكمهم ذلك يعني عدم رد الثمن هو مطلق التصليط على تقديري الرد والإجازة، للتصديق المراعاة بعدم إجازة البيع. المشتري عندما صلط الغاصب البائع الفضولي صلطه تصديقا مطلقا ولم يكن تصديقه ماذا؟ مقيد بمن؟ بعدم إجازة البيع، بأنني أصلقك بقيد عدم إجازة البيع. يعني بعبارة أوضح من عبارته، أصلقك إذا تحققت إجازة، وإذا لم تتحقق إجازة فلا أصلقك. قال كلا، إنما صلطه تسليطا مطلقا، أجاز المالك أو لم يجز المالك، سد القوس. يعني من بناء على تسليم إلى عبارة بعدم إجازة البيع سد القوس. أقرأ عبارة متجاوزا ما بين القوسين، أقول هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، يعني ولا يتوجه هذا الإشكال على القول بمن؟ بالكش. أي ما بين قوسين وضحناه بعدين نرجع له. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، الإشكال الذي ذكره هؤلاء الفقهاء الذين يريدون الحكم بصحة الفضول في مسألته الثالثة، هذا الإشكال يجري لو قلنا بأن الفضول الإجازة فيه ناقلة، وأما لو كانت الإجازة فيه كاشفة قال فلا يجري هذا الإشكال. يعني الإشكال ايش فيه؟ الإشكال لا يمكن أن ينصب على مطلق بيع الفضولي، وإنما الإشكال ينصب على بعضه دون البعض الآخر، ينصب على الفضولي بناء على النقل ولا ينصب على الفضولي بناء على الكشف. فهذا الإشكال يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الإجازة الفضولي ناقلة وأما الفقهاء الذين قالوا بأن الإجازة في الفضول كاشفة يقول هذا الإشكال لا يعنينا، هذا الإشكال لا علاقة لنا به ولا يعنينا ولا أن علاقة به. فلذلك قال هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالناقل. كيف؟ قال حيث إن تسليط المشتري للبائع، من البائع؟ الغاصب الفضولي، حيث أن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله، قبل انتقال من؟ قبل انتقال الثمن. ليش قبل انتقال الثمن؟ لأن الثمن متى ينتقل؟ بالإجازة بناء على القول بالنقل. متى ينتقل الثمن والمثمن؟ متى؟ بالإجازة. واضح؟ فإذا وقع البيع الفضولي في أول شهر رجب، الفضولي أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمرو في أول شهر رجب، وعمر يعلم بأن هذا البائع فضولي وغاصب، وأعطاه الدينار وسلطه على الدينار، أكو بيع؟ بناء على النقل ماكو بيع، إيش عملية مبادلة، عملية وضعية بيع ماكو. في أول شهر شعبان، في أول شهر شعبان أجاز المالك، أجاز زيد المالك الكتاب، شو تحقق؟ تحقق النقل من حين، من حين شهر شعبان. وإذا رد المالك، إذا رد البيع في أول شهر شعبان، لا بيع لا في رجب ولا في شعبان، هذا بناء على القول بالملك. فعمر الذي دفع الدينار إلى الغاصب، إلى البائع، إلى الفضولي، وسلطه على الدينار، متى؟ قبل النقل، قبل النقل. شو اعتبر؟ قال حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله، يعني قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة، لأن الإجازة هي التي تسبب النقل والانتقال، فلا يبقى مورد للإجازة. إذا قلنا بأنه البائع أعطى الكتاب إلى زيد، إلى عمرو، إلى عمرو، البائع الغاصب الفضولي أعطى الكتاب إلى عمرو، وعمرو سلطه، ماذا سلطه؟ سلط البائع على الثمن، قال له خذ الدينار ونحن بانتظار الإجازة. يقول فإذا أجازة هل يصح البيع أو لا يصح؟ المفروض يصح. قال بس هنا، هنا بهاي الصورة ترى لا يصح. كيف؟ يقول لأن المشتري يعلم بالغصبية، والمشتري يعلم بأن البيع لا يصح إلا بالإجازة، ويعلم بأن الإجازة ناقلة، وسلط. لما سلط يعني شنو؟ يعني هذا الدينار الذي دفعه المشتري ليس هو الثمن، لأنه دفع دينارا قبل من؟ قبل تحقق البيع، لأن البيع متى يتحقق؟ بعد الإجازة. أما قبل الإجازة كما قلنا لا بيع. فلماذا سلطت الفضولي الغاصب الباع على دينارك؟ هاي مسؤوليتك، فإذا كانت مسؤوليتك لا يحق لك أن تطالب الدينار بعد ذلك بأي صورة من الصور. فالإشكال يجري على صورة النقل ولا يجري على صورة الكشف. من البداية قال هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن قبل انتقاله قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة. متى ينتقل الثمن إلى مالك المبيع؟ بسبب الإجازة. هاي الباء سببية بالإجازة، يعني بسبب الإجازة. فلا يبقى مورد للإجازة إذا كان هناك تسلط من قبل الفضولي على الثمن برضا مالك الثمن وهو المشترك. فإذا تأتي الإجازة تأتي على ماذا وتنصب على ماذا؟ على ناشئ. فالإشكالية في هذه الصورة. وأما على القول بالكشف قال فلا يتوجه إشكال أصلا. لماذا؟ قال لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه. يعني شنو تسليط؟ شنو عبر عنه؟ مجاني. تسليط مجاني. نجي للمشتري نقول له تعال ماذا صنعته؟ قال أخذت الكتاب من الغاصب من الفضولي من البائع وأعطيته دينارا. يقول له جيد، فأنت ماذا تنتظر؟ تنتظر الإجازة؟ فإذا صدرت الإجازة كاشفة عن صحة البيع من البداية. وإذا صدر الرد، إذا صدر الرد فما أكو بيع. فإذا ما أكو بيع فكلام نحن وين؟ كلامنا في بيع الفضولي في مسألته الثالثة. أبو الكشف شي يقول؟ أبو الكشف أصلا بيع ماكو، بيع ماكو. الفضولي في مسألته الثالثة ماذا يريد أن يثبت؟ صحة بيع الفضولي في المسألة الثالثة. وبناء على الكشف وهناك رد، هذا يكشف عن عدم وجود بيع أصلا، لا فضولي ولا غير فضولي، لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة. فقال وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا، لأن الرد من قبل المالك الشرعي كاشف عن كون تسليط المشتري. لمن تسليط المشتري؟ تسليط المشتري لمن؟ للغاصب، للبائع، للفضولي سلط على الثمن. تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه مجانا. فشطة دينار مجانا. أما عملية الكتاب ودفع الكتاب وتسلم الكتاب، قال هذا أصلا ليس بيعا، بما أن المالك رفض والرفض كاشف عن عدم وقوع بيع أصلا، فهذا دفع مجاني، تسليط مجاني، ليس مقابل أي شيء على الإطلاق. قال والإجازة كاشفة عن كونه، كون التسليط، تسليطا له للغاصب على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. يعني والإجازة كاشفة عن كون هذا التسليط تسليطا للبائع للغاصب الفضولي، تسليط على ماذا؟ على ما يملكه غيره. أن أسلطه على الدينار الذي من يملك الدينار؟ غيره. بالعقد السابق على التسليط. كيف حصل المشتري على الدينار؟ بعقد سابق. فيسلط المشتري الغاصب، المشتري يسلط الغاصب على الدينار الذي ملكه المشتري ولكن سلطه لغيره الحاصل بالإقباض. ولذا لو لم يقبضه أو لم يقبضه، يعني ولذا لو لم يقبض المشتري، لم يقبض من؟ الغاصب. لم يقبضه الثمن. ولذا لو لم يقبض المشتري، لم يقبض الغاصب، لم يقبضه ماذا؟ الثمن. حتى أجاز المالك، قال ما أعطيك الدينار إلى أن يجيز المالك أو يرد المالك. إذا أجاز أعطيك الدينار، وإذا رد أعطيك الدينار. ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو رده لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك. لو فرضنا هكذا الصورة، الفضولي الغاصب البائع أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمرو، ودفع الغاصب الفضولي الباع دفع عين الكتاب دفعها المن إلى عمرو، وقال له أعطني الدينار، أعطني الدينار، قال له لا أعطيك الدينار إلا أن يجيز المالك أو يرد، لو جيز لو يرد. فإذا أجاز المالك الدينار المن للمالك، لا يحق للفضولي الغاصب البائع أن يطالب المشتري بالدينار. وإذا رد المالك قال هذا البيع ما أريده، رد المالك، لا يحق للغاصب البائع أن يطالب المشتري بمن بالدينار. لماذا؟ ما قبضت، ما قبضت. فإذا أجاز المالك فالدينار للمالك، وإذا رد المالك الدينار للمشتري. في كل الحالتين لا يحق للغاصب أن يطالب بالدينار. إذن لماذا قلنا بأن الغاصب البائع الفضولي إذا قبض الدينار لا يحق للمشتري أن يطالبه بالدينار؟ لماذا؟ لأنه قبضه. أكو فرق ما بين قبض وما بين لم يقبض. لما القبض قبض بتصديق من؟ تصديق المشتري، فقد ضيع ديناره. أما إذا بعد ما قبض وتبين هناك رد فلا يستحقه، ما دام لم يقبض لا يستحقه، أما لو قبض يستحقه بالقبض. نفس الحال ما يضرب بلي، لا أصل الإشكال مع الكشف لا يجري، لأن لأن القول بالكشف مع الرد شيء اسمه بيع أصل ماكو، ماكو بيع. لذلك قال وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتم لذلك. قال فانتظر، يأتي إن شاء الله عز وجل هذا المبحث، لعله بعد ما أدري كم بد 40 صفحة أو ما شاكل ذلك، هذا واضح. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه، يعني شنو لنفسه؟ يعني قاصدا نفسه، غاصبا كان أو غير غاصب. تذكرون ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا بيع الفضولي لنفسه غالبا من الذي يبيع لنفسه؟ من الذي يبيع مالا غير لنفسه؟ غاصب. ولكن من الممكن أن يبيع الإنسان مال الغير لنفسه وليس غاصبا، وقد وضحنا في مثال صحيحة الحلبي على ما أتذكر. قال إن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه، يعني يا مسألة، مسألة ثالثة، غاصبا كان أو غير غاصب، إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز. يقول أكو ملحوظة، لعله التبس عليكم الحال فيما سبق كما التبس على غيركم من أهل العلم. أقول ما هي؟ يقول إحنا وين مسألتنا؟ بيع الفضولي في مسألته الثالثة، وحاصلها إن الفضولي يبيع كتاب زيد إلى عمرو لنفسه، ثم يعلم الفضولي، يعلم المالك عفوا، ثم يعلم المالك فيجيز. سؤال: يصح البيع أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم يصح. سؤال آخر: يصح للمالك لو يصح للفضولي؟ هذا الفضولي الذي أخذ كتاب زيد وباعه إلى عمرو لنفسه، قال أنا أبيع الكتاب لنفسي الثمن لي، واعتبر نفسي أنا باع الكتاب وأنا مالك الكتاب، إما على نحو الغصب وإما على نحو آخر. وأنتم تقولون إذا أجاز المالك صح البيع. لما نقول صح البيع شلون يعني صح البيع؟ يعني صح البيع أن يكون البيع الذي صح بين زيد وبين عمرو، يعني الثمن لمن؟ الثمن لزيد والكتاب لعمرو. والفضولي في الفضولي ما له اي دخل، انما اجرى عقد واجيز العقد وهو قد محي اثره لا قيمه له، او انما اجازه المالك ما اجازه زيد على ما قصده الفضولي. يعني زيد عندما اجاز شنو معناها؟ قال نعم خذ الكتاب ايها المشتري، خذ الكتاب، وايها الفضولي انت مو قصدت ان تملك الدينار، خذ الدينار. فهل المراد من قولنا صحة الفضولي في مسألته الثالثة المراد الاول او الثاني؟ قال الاول، عندما نقول بيع الفضولي من القسم الثالث صحيح معناها يا فضولي، معناها الى المالك يصح البيع للمالك مو يصح البيع للفضولي. لذلك قال: ثم اعلم ان الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان او غير غاصب انما هو في وقوع بيع الفضولي للمالك اذا اجاز المالك، وليس صحة الفضولي للفضولي اذا اجاز المالك، وهو الذي لم يفرق المشهور. اكتب القائلين بالصحة، المشهور قالوا بصحة بيع الفضولي فيما لو اجاز المالك، بس شنو المقصود من صحة بيع الفضولي؟ للمالك وليس للفضولي. وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. ماذا قال المشهور؟ قالوا الفضولي إذا باع للمالك أو باع لنفسه فالبيع صحيح إذا أجاز المالك. أكرر، المشهور قالوا الفضولي إذا باع للمالك كما في المسألة الأولى والثانية، أو باع الفضولي لنفسه كما هي المسألة الثالثة، فإذا أجاز المالك فالبيع صحيح. شنو المقصود من إذا أجاز المالك فالبيع صحيح؟ البيع صحيح لمن؟ للمالك. في المسألة الأولى البيع صحيح للمالك كما هو واضح لأن الفضولي باع للمالك، والمسألة الثانية أن الفضولي صحيح للمالك لأن الفضولي باع علما للمالك، والمسألة الثالثة البيع صحيح للمالك أيضا وإن كان الفضولي باع لمن باع؟ لنفسه. ولكن المشهور قالوا البيع صحيح للمالك، وقصد الفضولي إيش بيه؟ قصد الفضولي ملغي، هذا واضح، لابد أن يكون عندنا من الواضحات. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوع بيع الفضولي لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، سواء باع لنفسه أو المالك. يعني شلون؟ المسألة شي عبرون عنها، مسألة من باع مال غيره ثم ملكه، هذه مسألة أخرى. الفضولي يبيع كتاب زيد إلى عمرو، ثم يرد زيد، أو ثم يشتري الكتاب من زيد، أو ثم زيد يهب له الكتاب. فالفضولي عندما باع ماذا كان؟ كان فضوليا، وبعدما أصبح فضوليا ماذا أصبح؟ أصبح مالكا، إما بسبب الميراث، إما بسبب الشراء، إما بسبب الهبة. هاي المسألة ماذا قلنا عنها؟ قلنا عنها مسألة من باع مال الغير ثم ملكه، وبعدين شنو؟ وبعدين أجاز، هو أجاز، يصح البيع لو ما يصح؟ هو مرة شو يسوي؟ مرة عندما باع مال الغير، باع مال الغير عن من؟ للغير. ومرة لما باع مال الغير باعه لنفسه. قال: وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوع بيع الفضولي لنفسه إذا صار مالكا للمبيع، هو الفضولي، وأجازه، سواء باع لنفسه أو باع لمن؟ للمالك، فلا دخل له بما نحن فيه. قال هاي المسألة ما لنا علاقة بها، هاي مسألة أخرى. كلامنا وين؟ باع الفضولي ولم يملك، كلامنا في المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة، باع الفضولي مال الغير لنفسه أو باعه للغير ولم يملك الفضولي، لم يملك الكتاب، وإنما بقي الكتاب ملك الغير. هذا كلامنا يجري هنا، بحثنا هنا. أما نحن الآن لا علاقة لنا بأي صورة، بصورة أن الفضولي باع مال الغير ثم ملكه. نجي نفصل، باعه لنفسه ثم ملكه وأجاز، أو باعه لغيره ثم ملكه وأجاز، هذه المسألة لا نتطرق إليها هنا. قال: لأن الكلام هنا، يعني في الفضولي، في وقوع البيع، من وقوع البيع؟ للمالك، والمشهور بمن يحكم؟ المشهور يحكم بالصحة. وهناك، وين هناك؟ وين هناك؟ باع الفضولي مال الغير ثم ملكه، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملكه. مسألتنا وين؟ الفضولي باع مال الغير للغير، وأجاز الغير يصح للغير، أو الفضولي باع مال الغير لنفسه وأجاز الغير فيصح للغير أيضا، كلامنا هنا. وأما تلك المسألة، الفضولي باع مال الغير للغير ثم ملكه وأجازه، يصح له للفضول يصح، أو الفضولي باع مال الغير لنفسه ثم ملك الفضولي وأجازه، يصح له للفضولي. إذا شنو الفرق ما بين مسألتنا وتلك المسألة؟ مسألتنا نريد نثبت إن الفضولي إذا باع له أو لغيره، لمن البيع يصح؟ للمالك، للغير. وأما تلك المسألة، ماذا تريد أن تقول تلك المسألة؟ أن الفضولي لو باع له أو باع لغيره، بما أنه ملك ما باعه فضولا، فالبيع لمن يصح؟ للفضولي، ولا علاقة لنا بالمالك، لأن المالك كان مالكا. أما الآن المالك هو الفضولي، ففرق ما بين المسألتين كما هو واضح. لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في مسألة باع الفضولي مال الغير ثم ملكه، وهناك في وقوعه للعاقد من العاقد نفس الفضولي في وقوعه للعاقد إذا ملك بعد ذلك. ثم قال: ومن هنا يعلم أن ما ذكره السيد صاحب الرياض رحمه الله من أن بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة للعلامة رحمه الله نفي الخلاف فيه، قال: في غير محله. السيد صاحب الرياض ماذا قال؟ قال: بيع الفضولي لنفسه باطل. الفضولي إذا باع كتاب الغير لنفسه فهذا البيع باطل. ونسب السيد رحمه الله في الرياض هذا القول إلى العلامة الحلي رحمه الله، وادعى بأنه لا خلاف فيه. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: هذه الدعوة، هذه النسبة في غير محلها. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه، يعني نفي الخلاف في حكم أن بيع الفضولي لنفسه باطل. ما ذكر وما نسب، ايش بما ذكر وما نسب؟ في غير محله، إلا أن يريد السيد صاحب الرياض رحمه الله ما ذكرناه. شو الذي ذكرناه؟ يعني باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملك، ماذا ملك؟ ما باعه. هنا قد يحكم بمن؟ بعدم صحة بيع الفضولي، لأنه باع ما لا يملك ثم ملكه، قد يقال بعدم الصحة. أما مسألتنا باع الفضولي مال الغير لنفسه، فإذا جاز الغير يصح لمن؟ يصح، يصح للغير، يصح للمالك. المشهور ماذا قال؟ بيع صحيح. المشهور قالوا بيع صحيح، إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه وأجاز المالك البيع فالبيع صحيح للمالك، ولا قيمة لمن قلنا؟ ولا قيمة لقصد الفضولي، فالبيع صحيح للمالك. مو مسألة باع الفضولي مال الغير ثم ملك مال الغير، هذه المسألة واحد. فلذلك قال: إلا أن يريد السيد صاحب الرياض رحمه الله ما ذكرناه، يعني من البطلان في مسألة من باع مال الغير ثم ملكه، وهو خلاف ظاهر كلامه، لأنه يظهر من كلمات الرياض بأنه عندما قال من باع مال الغير لنفسه فالبيع باطل بلا خلاف، يقصد من باع مال الغير لنفسه وأجاز الغير فالبيع باطل. ولكن المشهور بمن حكم المشهور؟ قال: من باع مال الغير لنفسه وأجاز الغير صح البيع للغير. هكذا حكم المشهور، حكم بالصحة. فكيف يحكم السيد صاحب الرياض رحمه الله كما يظهر من عبارته؟ كيف يحكم بعدم الصحة وينسب عدم الصحة إلى عدم الخلاف في التذكرة؟ لذلك قال الشيخ الأعظم رحمه الله: في غير محله. واضح إن شاء الله. بقي هنا أمران يأتي بحثهما غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.